الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نيو 98 على النسخة يا شيخ محمد تفرق لك كم صفحة المفروض؟
526.
صرنا وما يرى ظرفا أو غير ظرفي 521 شيخ زارنا نفس النسخة أنت والشيخ محمد 521.
لا يزال الكلام في باب المفعول فيه أو باب الظرف. تقدم معنا بالأمس تعريف المفعول فيه، وتقدم معنا بيان بعض شروطه في العمل، وتقدم معنا مجموعة من الأحكام المرتبطة به. بقي عندنا حكمان. الأمر الأول أو الحكم الأول فيما يرتبط بتقسيم المفعول فيه إلى متصرف وغير متصرف. قال ابن مالك: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. في هذين البيتين يقول: وما يرى من الظروف ظرفا تارة وغير ظرف أخرى، عم ننثر البيت، فذاك يعني فهذا الذي يرى كذلك تارة ظرف أخرى غير ظرف، فاسمه فذاك ذو تصرف، يعني فذاك اسمه ذو تصرف في العرف النحوي. في العرف يعني في العرف النحوي، يعني أطلق العرف النحوي على الظرف الذي لا يلزم الظرفية دائما، بل قد يكون ظرفا وقد يكون غير ظرف. العرف النحوي أطلق عليه اسم المتصرف أو ذو التصرف. وفي المقابل العرف وغير ذي التصرف، يعني وأطلق العرف النحوي قوله غير ذي التصرف على ماذا؟ على الظرف الذي لزم الظرفية أو شبه الظرفية من الكلام، يعني من الأسماء. من الأسماء عادة الظروف هي أسماء. في الحقيقة أنتم تعرفون أن الأفعال منها ما هو متصرف ومنها ما هو غير متصرف، فكأن النحاة والفعل المتصرف ما هي ميزاته عن الفعل غير المتصرف؟
أنه يحول من ماضي إلى مضارع إلى
أمر. نعم، تتغير حالته. فكأن النحاة استفادوا من هذا المصطلح لهذه المناسبة. يعني أنت قد تسأل أنه ليش سموه متصرف؟ ما هي المناسبة؟ كأن المناسبة هي أن الظرف إذا كان تارة يعرب ظرفا وأخرى يعرب غير ظرف كما سنمثل، فإنه تتغير حالته، حالته الإعرابية وحالته المعنوية. لاحظتم؟ إذا تتغير حالته مرة من حالة إلى حالة، إذا حالته لا تكون ثابتة فإنه يكون ذو تصرف، فيشبه بذلك ماذا؟ هذا الفعل الذي المصطلح الأصلي كان له في أنه متصرف أو جامد. وأما الظرف الذي لا يبقى على حال، هو دائما ظرف كما سنذكر أيضا بعض الأمثلة، فكأنهم رأوه كالجامد، مثل نعمة وبئس مثلا، مثل ليس، جامد لا تتصرف لا تتغير. واضح إن شاء الله. الآن نضرب أمثلة على هذه التي ذكرناها.
أي خلاص سمح بلش كتب يسلم ذيك مشكور شكرا.
مثلا إذا أتينا إلى لفظ يوم أو لفظ شهر أو لفظ مكان،
فنرى بأن يوم من الظروف، الظروف المبهمة أو المختصة شيخ حسين، مبهمة، وشهر أيضا من الظروف، ومكان أيضا من الظروف، صحيح؟ ولكن نجد أن يوم قد تكون ظرفا، كما في قولك سرت يوم الجمعة، ظرف أولى، مكان تقول ركنت سيارتي مكان سيارتك، في حديثي انه حاسب يقبلوش فيه، ليس ركنت، فهل هذه ايضا ماذا؟ ظرف. ونجد في المقابل تستطيع ان تقول يوم الجمعة
بعد الخميس
جميل، او بعد الخميس، او يوم الجمعة يوم مبارك، لا اشكال، او يوم مبارك. وتستطيع ان تقول مكانك او مكان سكناك بعيد، مكانك قريب. فتجد ان هنا يوم لا تعرف ظرف، في تعرف هون مكان، ماذا تعرف هنا ايضا؟ مبتدا. فهذه الظروف يوم شهر مكان قد تاتي ظروف وقد تاتي غير ظروف، فاسموها بماذا؟ اسموها بالظروف المتصرفه. واضح ان شاء الله؟ ولذلك قال ابن عقيل ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، نحو سرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدأ، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، ومكانك حسن، وفاعلا جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك. واضح؟ وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف، ويمثل على غير المتصرف بماذا؟ بعدة أمثلة. المثال الأول لفظة سحر، المثال الثاني لفظة فوق، والمثال الثالث عند ولد. أما بالنسبة لسحر فيقول أخوان، هذه مهمة جدا في اللغة العربية، اللفظة الواحدة إذا أريد منها معنى قد تكون متصرفة، إذا أريد منها معنى آخر تكون غير متصرفة. سبحان الله. إذا أتيت إلى لفظ سحر يقول إذا كان المراد من سحر سحر يوم بعينه، فهذا لا يأتي إلا ماذا؟ إذا أردت سحر يوم بعينه فهو غير متصرف، وإذا أردت وإذا لم ترد سحر يوم لا بعينه، إذا صح التعبير، إن لا تعين يوما معينا فيكون ماذا؟ متصرفا. مثلا إذا لاحظنا قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، تجد أن سحر هنا متصرفة وغير متصرفة، هم متصرفة وغير متصرفة شخصان. هنا لا يريد سحر يوم بعينه،
يعني نجيناهم في وقت السحر، بغض النظر أنه في الآية لا يوجد خصوصية، ولا يوجد أي خصوصية بحسب المعنى لأن تعرف أنت سحر أي يوم، يوم التنين ولا يوم الثلاثة ولا يوم الأربعة ولا أول الشهر ولا نص الشهر، ما في خصوصية. الخصوصية أن الله قد نجاهم في وقت السحر، يعني قبل أن ينزل العذاب على القوم، مش هيك بقى بحسب معنى الآية. فيكون المراد سحر يوم لا بعينه، بل لما نقول سحر يوم ما بعينه يعني وقت السحر المبهم العام. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا الذي قلنا أنه يكون متصرفا هو فيما لو أريد من سحر وقت السحر، يعني الإشارة إلى أن الحدث حصل في وقت السحر بغض النظر عن أنه سحر أي يوم. واضح إن شاء الله؟ فإنه يكون حينئذ متصرفا. وأما إذا كان سحر يوم بعينه فهو غير متصرف. مثل شو شخص
سحر
الجمعة، هذا سحر يوم بعينه لأنه سحر الجمعة فدائما. وإذا أردتم ضابط لتعرف السحر المتصرف عن غيره، الذي يكون غير متصرف
لا يعرف، لا يخصص.
الذي يكون غير متصرف والذي يكون متصرف،
الذي يكون غير متصرف لا يعرف،
لا يعرف،
غير متصرف
غير يعرف، يكون مضافا عادة. الذي يكون غير متصرف
يكون مضافا
غالبا ما يكون
مخصص
مضاف، لأنه أنت لما تضيفه يعني عم تقيده بيوم معين بشيء معين، غالبا هكذا. والذي يكون لفظ سحر متصرف هو الذي يكون نكرة. واضح إن شاء الله؟ ومثل ثانيا ابن عقيل على ذلك بلفظ فوق، فقال فوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. ولكن ماشي سحر طبعا بأي معنى لا يكون إلا ظرفا، بمعناها الذي يكون غير متصرف، يعني السحر التي تكون مختصة التي تكون مضافة. أما بالنسبة لقوله فوق فأورد عليه، أورد عليه معلقون على الألفية، الشراح الألفية بشكل عام أوردوا، وأورد عليه من حاشية شرح ابن عقيل، وهي حاشية الخضري، وناظر إلى كلام ابن عقيل في شرح كلام ابن مالك، وطبعا له أورد عليه أيضا المعلق والمحقق للكتاب. إذ قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، فماذا ورد عندنا من فوقهم؟ فوقعت هذه مجرور. وأيضا أي تاني، ما هي نفس الأي، يمكن من فوقهم ومن تحتهم، ولا في أي تاني من فوقهم ومن تحتهم، في أي تانية قرآنية أيضا من فوقهم ومن تحتهم. يا ابن عقيل كيف تحل هذه المسألة؟ إذا فوق أيضا إما أن تقول أنها متصرفة، وإما أن تقول أن لها معنيان، مثلا مثل السحر مرة تكون متصرفة مرة تكون غير متصرفة، وهذا الإشكال إنصافا محكم.
ليش لا تخرج المكان اللي تحت بالشبه؟
الشبه؟
إنه فوق شبه الظرفية، تأتي مجرورة مثل عنده، تأتي مجرورة وتأتي غير مجرورة.
فوق؟ ما نص النحاة على ذلك؟
هون أثر مجرورة.
ما نص النحاة على أنها شبه ظرف؟
يعني أعطى قاعدة.
أنا سنرى هذه القاعدة تنطبق عليها أو لا. إذا مازال أعطوك مازال أعطوك قاعدة، ولكن سجل هذا الإشكال على ابن عقيل من أنه كيف تقول بأن فوق مثال للظرف غير المتصرف مع أنها أتت مجرور. نعم. ثم يقول أننا عبرنا، يعني ابن عقيل يقول نحن عبرنا بأن غير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف. فما هو المراد بشبه الظرف؟ يقول والذي لزم ظرفية أو شبهها عند ولد. ما المراد بشبه الظرفية؟ يقول شبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا مجرورا بمن. اللفظ الذي يسمونه شبه الظرف هو الظرف الذي لا يخرج عن الظرفية فيكون مبتدعا ويكون مفعول فاعلا، لا، إنما يخرج عن الظرفية في حالة واحدة، إذا جر بمن. فحاله يدور بين شو؟ بين أمرين، إما أن يكون ظرف ومنصوب، وإما أن يكون مجرورا بمن. واضح ماذا هو مراده؟ هذا شو بسموه؟ شبه الظرف. يقول ومن أمثلة شبه الظرف عند ولد. فعند لا يخرج عن الظرفية إلا بمن، ولا يصح جر عند إلا بمن. وكذلك لدن، فتجد في القرآن الكريم من لدن، من لدن دائما من مع لدن ومع عند. فإن هذه هذا صار شو عندنا؟ هذا من غير المتصرف، ولكن عدم تصرفه إذا صح التعبير إضافي وليس حقيقي، لأنه عدم التصرف الحقيقي أن لا يتصرف أبدا. هذا يتصرف بماذا؟ بأنه يكون مجرورا بمن فقط. واضح إن شاء الله. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ.
ما إحنا عنده
خطأ. محقق الكتاب، طبعا تعرفوا انتم مش دأب انه نحكي شو حاكي محي الدين، ولكن في فائدة لطيفة. يقول محقق الكتاب هنا انه العرب الموثوق بعربيتهم ورد في كلامهم حتى متى، حتى نحن عنا حتى متى دعاء الندبة، حتى متى وإلى متى أقول لك الرجعة، شايف؟ أقول لها العتبة، دعاء الحزيمة ودعاء دعاء الحزيمة، أقول لك العتبة مرة بعد أخرى. فأدخلوا حتى على ظرف الزمان حتى متى، إنه أنتوا قلتوا إنه الظروف هذه اللي شبه الظرفية فيها لا يدخل مع تسليم بأنه متى مثل عنده، إما غير متصرفة وإما أنها ماذا يعني شبه ظرف، أنها لا تخرج عن الظرفية إلا بمن. ما ذلك ورد عندهم حتى متى. أيضا وقال العرب إلى أين، عندنا في لبنان من يقول إلى أين دائما، صحيح. نعم، بس ما فيش تغذو يعني قريني على العرب الموثوق بعربيتهم. وإلى متى أيضا، إلى متى تبقى دائما موجودة. فأدخلوا إلى الجار على ظرف الزمان والمكان، وهذا بيعترف ابن الحميد يقول هذا شاذ من جهة القياس، لأنه بجهة القاعدة والقياس ماذا تقول القاعدة؟ لا يجوز دخول إلا من، مع أنهم أدخلوا على. وحتى
وإلا يجب أن يرفع أيديهم عن القول بأن متى غير مضطرب.
غاية الأمر شو ماذا نريد أن نجمع المطلب حتى نرد الطرفين؟ نقول أنه القاعدة والقياس يقول أنه لا يدخل على الظروف، على بعض الظروف يعني غير المتصرفة إلا من، وما عدا ذلك فهو سماعي. لاحظتم؟ يعني القياس والقاعدة هذه بكثير من الموارد بالنحو هكذا يلملم المطلب، يعني إنما يدخل على الظرف من، وما عدا من إذا دخل على بعض الظروف لا يكون دخوله إلا سماعيا، يقتصر فيه على مورده، فلا تستطيع أن تقيس عليه وتقول طالما دخلت حتى على متى فأدخل حتى على عنده، ولا تقول طالما دخلت حتى إلى على أين فأدخل إلى على لدن، إلى لدن أو حتى لدن. واضح إن شاء الله؟ إيه مخرج ولا إيه؟
أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعمال.
نعم، إحنا ليش عم نبين مخرج؟ المعلق على الكتاب عم يقول يا عمي بالكلام العرب الموثوق بعربيتهم ورد عندنا ورود غير من ودخول غير من حروف الجر على بعض الظروف، كيف نخرجها؟ قالوا شاذ، قالوا كذا، نقول لا يا أخي، هذا الذي ورد نقتصر فيه على مورده سماعي، وأما القياس والقاعدة فتقتضي أنه غير من لا يدخل. واضح إن شاء الله؟ بقي عندنا المطلب الأخير في باب المفعول فيه، وهو ما ذكره تحت قوله وإن شاء الله المتصرف وغير المتصرف، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكفر. مطلب النيابة عن الظروف، يقول الظرف سواء أكان ظرف مكان أو ظرف زمان قد ينوب عنه في كلام العرب، يعني كما تقدم معنا شيخ حسان بالمفعول المطلق أنه هذا المصدر في المفعول المطلق قد ينوب عنه غيره. يقول هنا ينوب عن ظرف المكان المصدر، فتقول جرست قرب زيد، قرب مصدر أو ليس بمصدر؟ مصدر فعل شو هو؟ قربة ولا قربة؟
قربة.
قربة من أي باب؟
نصر.
قرب يقرب ولا يقرب؟
يقرب.
يقرب في من باب؟ باب نصر. فقربة. شايف ولا لا؟ من باب فتحة.
قربة يقرب.
من باب من باب الله مصدر.
ضرب.
ضرب يضرب.
قرب
يقرب.
قرب يقرب لا. قرب يقرب لا. قرب
يقرب.
يقرب. هذا يقرب
ينصر نصر.
باب نصر. قرب.
قرب. على أي حال هي مصدر يعني. صحيح؟ فإذا كانت مصدر فورد في كلام العرب جلست قرب زيد أنه المصدر أقيم مقام المفعول فيه وناب مناب المفعول فيه، يعني عندما يقول جلست قرب زيد الأصل جلست مكان قرب زيد، فحذف المضاف أو فحذف المضاف الذي هو المفعول فيه وأقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه وناب منابه. ولكن يقول يعلق هنا ابن عقيل يقول ولا ينقاص ذلك، لاحظته؟ ولا ينقاص، شو يعني لا ينقاص ذلك؟ يعني هذه ليست قاعدة، ليس أن كل مصدر ينوب عن كل ظرف مكان،
بمجرد أن ظرف المكان مضاف إلى هذا المصدر، فتحذف المضاف وتبقي المصدر، تحذف الظرف وتبقي المصدر فيكون. لما؟ لأن يقول لك لأنه لا يصح أن تقول آتيك جلوس زيد، يعني آتيك مكان جلوس زيد، واضح إن شاء الله. ولذلك في ظرف المكان تكون قليلة، في ظرف المكان محدودة تكون، لأن المسألة غير قياسية، مسألة سماعية بحسب الظاهر. نعم. وأما بالنسبة لظرف الزمان، واضح إن شاء الله، فإذا في ظرف المكان ينوب يصح أو ورد في كلام العرب نيابة المصدر منابة ظرف المكان، إلا أنه قليل، إلا أنه يقتصر سماعي، يقتصر فيه على موارده ومواضعه فقط. وأما بالنسبة لظرف الزمان يقول ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو ماذا؟ آتيك طلوع الشمس، آتيك قدوم الحاج، آتيك خروج زيد، يعني آتيك وقت طلوع الشمس، وقت قدوم الحاج، وقت خروج زيد. يقول وهو مقيس، يعني أما بالنسبة لظرف الزمان
فلا تصر على السماع،
فليس الحال فيك الحال في ظرف المكان أنك تقتصر فيه على الموارد التي ورد فيها أنه ينوب المصدر مناب الظرف، لا، هنا تؤخذ كقاعدة هذه ولا يقتصر فيه على بعض الموارد فقط. طب هنا يأتي سؤال إلى الذهن، سؤال وجيه، يعني ما هو وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان؟ يا أخي من يتم ظرف؟ لماذا ظرف المكان في لغة العرب قل نيابة المصدر منابه وصار مسألة غير قياسية وإنما هي سماعية، بينما ظرف الزمان كثر ذلك والمسألة صارت قياسية؟
لأنه في ظرف الزمان لا يختلف المعنى، في ظرف الزمان
دائما
غالبا لا يختلف معنا، في موارد يختلف معنا، مثلا أصبحت،
نعم
أصبحت بس غالبا لا يختلف معنا في المصدر الذي ينوب عن اسم الزمان.
نعم.
أما في الذي ينوب عن اسم المكان، عن ظرف المكان، فأنا يختلف معنا في كثير من الأحيان.
جيد، هذا العمول الشيخ حسان، إذا أنا نعمه أكثر شو بنقول؟ في الحقيقة إذا أتيت إلى الجملة، الجملة الفعل الموجود فيها دلالته على الزمان قوية، الفعل مضمن ماذا؟ مهما كان الفعل مضمن فيه الزمان، صحيح؟ فدلالته على الزمان قوية، أقوى من دلالته على المكان. وإذا تجد، إذا تفتش في كتبهم المطولة، فتجد بأن شرط نيابة المصدر مناب ظرف الزمان أن يكون هذا النائب مفهما لتعيين الوقت مبينا لمقداره. إذا مفهم لتعيين الوقت ومبين مقداره، فتأتي إلى الجملة، الفعل في دلالة على الزمان، وهذا الذي ناب والمصدر لابد أن يكون هذا المصدر ماذا؟ لابد أن يكون فيه نحو دلالة أيضا. فأنت لاحظ، آتيك طلوع الشمس، طلوع الشمس هذا المصدر مع المضاف إليه، هذا يعين مقدار الوقت ويعين مقدار الزمان، فتمت به الدلالة على ماذا؟ على المعنى. أما إذا ذهبنا إلى المثال آتيك جلوس زيد، فالفعل ليس فيه دلالة على المكان، الفعل ما بدل على المكان اللي حصل فيه،
أنه لا يكون
إلا في مكان، لكن دلالته أضعف على المكان. الفعل لاحظته، الفعل دلالته أضعف على المكان، ولكن فاللفظ الذي يكون وظيفته الدلالة على المكان وهو ظرف المكان لابد أن يؤتى به دالا قويا، وأما إذا أتي به كدال ضعيف فلا تدم الدلالة على المكان وعلى ظرف الظرف المكاني لوقوع الفعل في الجملة. ما أدري إذا وضحت الفكرة أو لا.
يعني الذي يعني المصدر الذي ينوب عادة يأتي ضعيف
ما بالنتيجة النائب. هلا أنت إذا بجيب واحد ينوب عن واحد تاني طبيعة الحال هذا النائب لن يكون مثل المنوب عنه، لأني بجيب نوب عن الشيخ حسان والشيخ حسان بيأدي وظيفة معينة، طبيعة الحال أنا نائب عن الشيخ حسان، الحالة الطبيعية أن أكون أنا أضعف منك في أداء الفعل، صحيح؟ هلا بحي بحفظ القرآن حفظت لي سورتين أنا ورحت بدي زعبر محل مثلا أنا أضعف منك في أداء هذا الفعل. إذا كنت أضعف منك بأداء الفعل فلا بد أن تكون يكون نحو دلالتي خاصة. ولذلك ماذا اقتصرنا فيه؟ اقتصرنا فيه على بعض الموارد التي العرب إما لكثرة استعمالها فيه وإما لأنهم بحسب وضع هذه الألفاظ بيشوفوها دلالتها قوية.
يعني المقصود شايفنا من كلامكم أن هذا الذي ناب المصدر الذي ناب ضعيف يقويه الدلالة الزمنية
الموجودة في الفعل،
أما هذا غير موجود في الفعل.
أحسن، يعني بعبارة أحسن
لا يجبر،
يعني في جهة الزمان لأن الفعل يدل على الزمان، فالمصدر وإن كانت دلالته على الزمان ضعيفة فإن دلالة الفعل القوية على الزمان تجبره وتتممه. أما في المكان يا أخي الفعل دلالته على المكان ضعيفة فالمصدر دلالته ضعيفة فحينئذ فلا يجبر، فحينئذ لذلك تختصر على الموارد التي نص فيها العرب على ماذا؟ على أن هذه ناب فيها المصدر عن الظرف فقط وفقط. وكما تلاحظون أن المسألة في غالب مسائل النحو هذا دائما نكرره أن المسألة معنوية عند النحاة، المسألة ليست مرتبطة بحفظ القواعد، المسألة معنوية مرتبطة باستقامة المعنى. غدا إن شاء الله نقرأ المفعول معه وننهي بذلك باب المفعيل حتى إن شاء الله يوم السبت نبدأ بباب الاستثناء، والحمد لله رب العالمين.